وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. كما قلنا بالأمس وفي أول الحديث عن السورة أن من الأغراض التي تعرضت لها السورة ومن مقاصدها كذلك الحديث والحديث عن القرآن، وظهر ذلك في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي قوله: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، كما تكلمنا على ذلك في الأمس. وقال ربنا سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وسوف يأتي قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وسوف يأتي: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكس ونزلناه تنزيلا. مما يدل على هذا القرآن ومنزلته، وأولا هو كتاب هداية، وتكلمنا عن أنواع الهدايات التي في القرآن في أول السورة، وسواء فيما يتعلق بالتوحيد، سواء فيما يتعلق بأمور الأحكام، أمور الشرائع، الترغيب، الترهيب، القصص، كل ذلك مما يهدي به القرآن للتي هي أقوى. ثم القرآن كذلك كما دلت الآية الأولى والآية الثانية: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، أنه كتاب للذكرى والتذكير والعظة لمن فتح الله قلبه. فتنوع الأساليب فيه وتلون الخطاب فيه مما يحرك القلوب الحية في قصصه، في ترغيبه، في ترهيبه، في أحكامه، في آياته، في وعده، في وعيده، في ألوان من الأساليب وأنواع من الخطابات تخاطب القلوب وتحركها إن كان فيها إيمان أو استعداد للهدى. وهذا أثر من آثار القرآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كما أن الآية الآتية: وننزل من القرآن ما هو شفاء، كذلك أيضا أثر من آثار القرآن البينة. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. معلوم أيضا كذلك أن السورة وفيما سبق وفيما سوف يأتي فيها نقاشات طويلة مع الكفار، سواء فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى والرد على المشركين في مزاعمهم الباطلة في جعلهم آلهة من دون الله وزعمهم أن الملائكة بنات الله ونحو ذلك من الدعاوى. فهذه الدعاوى الكفار فئات كثيرة لا تقبل ولا تسمع وتجعل من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ومن دعوته لهم بالقرآن تجعلها محل تندر واستهزاء. ففي بعض الخطابات النبي صلى الله عليه وسلم تنبهه وتعلمه على أن موقف هؤلاء من القرآن وموقفهم من آيات الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تتأثر منه، وإنما ليس عليك إلا البلاغ وأنت على حق من الله ونور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض مجادلاته مع الكفار كما أخبر الله عز وجل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فأحيانا إعراض المعرضين وتنكب المتنكبين على الصراط هذا لا يعني أنك لست على الحق، وإنما هذه فئات من الناس مهمته على الاستهزاء والسخرية، ويقولون هذا سحر، ويقولون كما سيأتي في نفس الآية التي بعد هذه أنهم يزعمون أن محمدا ساحر، كما في قوله في نفس الآية: نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ مجوء إذ يقول الظالم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهم يزعمون أن ما جاء به محمد سحر، وحين يقولون مجنون، ومعلوم أن السحر لا يمكن أن يتوافق مع دعوة الجنون، لأن الساحر عادة فيه إذا سوى في عقل وفي فهم، بينما الجنون خادم العقل بالكلية، مما يدلك على أن ردودهم متخبطة وأنهم لا يدرون ما يقولون ويقفون مذهولين من حجة القرآن وآياته الباشرة. فمن جملة أغراض القرآن أنه ينبه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن هؤلاء الكفار لا يغر لا يغولنك مواقفهم السلبية من القرآن وإعراضهم، فإن هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إنه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إما أن يكون حجاب بمعنى أنهم لا يهتدون ولا يستفيدون، وهذا كما دلت على آيات أخرى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أو أن حجاب بمعنى كما ذكر الشيخ هنا وعليه جملة أهل التفسير، وهو أن الكفار قد يريدون السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتلو عليه الصلاة والسلام القرآن فيحميه الله عز وجل بالقرآن، كما هو الحال في أبي جهل وأبي سفيان قبل إسلامه وأم جميل زوجة أبي لهب، وفي ذلك قصة ذكرتها كتب السير، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فجاءت أم جميل أقبلت إلى أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، فحينما نزلت سورة تبت أبي لهب، فغدا النبي قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تتوارى من هذه السيئة فتنالك بإيذائها وبسبها. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن، فجاءت فلم ترى إلا أبا بكر، فقالت: أما ترى تخاطب أبا بكر، أما ترى صاحبك قد هجاني؟ فقال: والله ما هجرت وليس بشاحن. ثم أدبرت، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جالس بجانب أبي بكر. ونقلت كتب السير قولها في مذمما عصينا ودينه علينا إلى آخره. مذمما تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، أن الذم هو عكس الحمد، ودينه علينا يعني تركنا. في قوله سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، بمعنى يحجبك ويعصمك ويمنعك من أن ينالك الكفار بسوء. وفي مثل هذا قول سبحانه: والله يعصمك من الناس، فهذه صورة من صور العصمة. وذكر بعض العلماء انه الانسان اذا بلي ببلاء او خشي اعدام انه يقرا مثل هذه الايه، واذا قرا في القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره في جمع السوره، وكذلك ايه ان في سوره اول ياسين وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يصعون ونحو هذه الايات. ويذكر القرطبي رحمه الله قصه له على هذه الايه، يقول انه كان مره في جهه قرطبه في قلعه، فيقول اتركني الاعداء فهربت منهم، ويبدو انه طبعا في وقت حروب الطوائف وحروب النصارى في الاندلس واندلسي كما هو معلوم، يقول فهربت منهم لكنني كنت في بريه لا ارى فيها ما استظل ولا ما اختبئ وراء، فتبعني فارسان فنازلت اقرا، واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره في حجاب مستوره وامثال هذه الايات، وحتى انهم جاءوا حولي مع انه ليس هناك اي اثر، فلم يروني وهو في نفس الصحراء مفتوحه ليس ثمه اشجار يختفي وراءها ولا جدر ولا بيوت، فيقول مروا من حولي ولم يروني صفاوي تقصيرات الذنوب بينهم، هذا ذيبلة ذيبلة بمعنى هذا الشيطان ما رأينا، فعصمه الله عز وجل. هذه يحكيها القرطبي عن نفسه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن على هذه الآية. فلا شك أن القرآن شفاء والقرآن هداية والقرآن حجاب لمن صدق، لمن صدق لعلقه بربه فمثل هذه الآيات. وحتى المعاصرون أيضا فيما يحكون لنا أحيانا قد يبتلون ببلاء من الظالمين أو من غيرهم، فتجدهم يتلون آيات من الكتاب ويجتهدون، فيرضى الله سبحانه وتعالى إلا أن يحفظهم ويقيهم كيد هؤلاء الظلمة وهؤلاء المتعسفين ونحو ذلك. ولا شك أن من تعلم بالقرآن وصدق تعلقه به فإنه ينفعه بالله، إلا ما كتب الله عز وجل عليه، فإن المكتوبة لابد أن يقع يحفظونه من أمر الله يعني حتى يأتي أمر الله. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار حجابا مستورا، إما تكون مستور بمعنى ساتر لأن المفعول أحيانا يأتي بمعنى الفاعل، كما تقول مشؤوم بمعنى شائم وميمون بمعنى يامن، ومستور بمعنى ساتر، فتر المفعول يأتي بمعنى اسم الفاعل فيكون حجابا ساترا، أو مستورا يعني نرى حجابا لا تراه، نرى حجابا أنت لا تراه لكنه حجاب يمنع أن ينالك الكفار. والأشهر على ما هي التفسير أنها مستور بمعنى ساتر. ثم قال سبحانه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذه حقيقة، وجعلنا على قلوبهم أكنة الحجب أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا يعني أن يسمعوا، وفي آذانهم وقرا أن يسمعوا يعني سماع تدبر، وإلا قد يسمعون الكلام لكنهم لا يتدبرون، وهذه كما قلنا حقيقة وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة وفي كثير من المقامات، وبخاصة في مثل قوله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. الكفار قد يكونون على درجة من الذكاء وعلى درجة من العبقرية، حتى أحيانا من لم يشأ إلا هدايته حتى من الإسلام إذا كان على نوع من الضلالة أو نوع من البدع أو نوع من هذه، أيضا تحجب المعاصي تحجب عن الهداية، والبدع تحجب عن الهداية، والكفر أشد وأشد وأطم. لا تعتذر، احيانا قد ترى بعض الملحدين والزنادقة، وإن كانوا منتسبين إلى أهل الإسلام لكن مظاهر الإنحراف فيهم ظاهرة من إلحاد ومن زندقة ونحو ذلك. ومع هذا قد يظهر عليه شيء من الذكاء وشيء من العبقرية وشيء من حسن التدبير في أمر المعاش في أمر الدنيا وفي أمر الوظائف وفي أمر ترتيبات أهل الدنيا، لكن ومع هذا تستغرب أنهم لا يهدون ولم تنفع فيهم الآيات ولم تنفع فيهم النذر ولم تنفع فيهم العظم. فهذا به تستدل أن هذا كله من عند الله عز وجل، وأنه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فمظاهر الذكاء ومظاهر الفهم لأمور الدنيا وأمور المعاش عند الكفار وعند العصاة وعند الملاحدة وعند الزنادقة لا يجوز أن تكون مشككة لك في أن القرآن حق من عند الله، وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن النبي حق، وأن القرآن حق، لأن عدم إدراكهم أو وقوفهم موقف المنكر والمتنكر هذا لا يؤثر على حقيقة القرآن. فالله عز وجل يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة وفي أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. ولهذا من شاء الله هدايته حتى للكفار يفتح الله عز وجل عليه من الفهوم في القرآن وفي تناسب القرآن وفي عبر القرآن وفي آيات القرآن ما قد أحيانا لا يدركه حتى من كان قديما في الإسلام. والذي يحجب حقيقة الذي يحجب عن الهداية شيء أساس من جدا وهو الهوى. الهوى وأحيانا مشتهيات الدنيا ورغبات أكثر ما يصد الكفار حتى الملاحدة والزنادقة أكثر ما يصدهم إما هوى وإما شهوة. ويلقى الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالذي لم ينفتح ليس مستعدا أن يكون متجردا بسماع الحق، بمعنى يكلمك ويناقشك وفي رأسه فكرة لا يرغب ولا وغير مستعد أن يتزحزح عنها. هذا مشكلة. إنسان في رأسه تصور، إما أنك لا تفهم في تصور هكذا إنما يجاملك بالنقاش، لكن في رأسي أنه لم يتزعزع ما في رأسي أو أنه يعني مستقر في ذهني أن هذا الدين دين قديم وأنه لا يصلح وأنه كأنما أنتم درويش ولا تحسنون مسار العصر ولا تفهمون لمتغيرات الزمن ونحو ذلك. وإن لم يصرح بهذا أحيانا قد يكون عندهم اللباقة وعندهم إظهار الأدب بعيد عن اللباقة، لكن في ذهنه هذا مستقر، فهذا لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن ينفتح، لأنه هو قد أغلق على نفسه فكان على قلبه أو على عقله أكنة من الهوى من الشهوة من هذا المثل. ولهذا إذا تجرد الإنسان بحق وحينما يناقشك فعلا يريد ان يصل الحق غالبا تجد ان الكلام معه سهل، اما اذا كان في ذهنه شيء واذا مصرح به هذا من الصعوبة ان تتفاهم معه، وان كان قد يظهر شيئا من الادب وشيئا من الاحترام في الالفاظ او شيئا من الاحترام لي كما يقولون احترام لمعتقداتك، لكنه في نفسه في رأسه ما في رأسه. فهذه لكنة. وفي أذن وقعا أن يسمعوا بما لا يسمعوا سمع تدبر، وإلا يسمعون سمعا ظاهريا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. وفي أذنهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا عن أدبارهم نفورا. هذا من مظهر الأكنة، ومن الاستكبار، ومن عدم الرغبة في سماع الحق. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يعني لا إله إلا الله وتوحيد الله عز وجل، لا يقبلونه أبدا، لأنك تدرك هذا حينما أحيانا تخاطر هذا البدعة. صاحب البدعة إما أن يكون عالما وإما أن يكون أميا. إن كان عالما أحيانا إذا خاطرته ببدعة وذكرته تجده بشمئزاز، غير مستعد أن يسمع، بل أحيانا لعله أن يقوم للحلقة إذا خط في الأشياء التي محل تهمة عنده غرش حالا قام، أو أن يكون عامي فرشها ذهنه وفكره بأفكار، فإذا ما سمع شيئا منها قال هذا الذي حذروني من فقط. فالكفار كذلك إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا مستبشرون. مع الأسف أحيانا حتى قد تجد شيئا من هذا عند أهل البدع. أحيانا إذا ذكر التوحيد لا تجد نفوسهم، لكن إذا ذكرت المقامات والأولياء والسادة من بلد أفلاك مساجرهم. هذا مشكلة. طبعا هذا لا يعني أن لا يقدر الأولياء ولا يحبهم ولا يقتدي بهم، لكن أن تكون عنده كما يقول حساسية من ذكر التوحيد وارتياح ذكر المقامات والأضرحة، هذا مشكلة. فهذه معايير خطيرة. فالتوحيد، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله توحيد لا يستشعرون. الكفار إذا ذكر الله وحده اشمأزت، واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إذ ارتياح. هنا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده مع التوحيد ولوا على أدبارهم نفورا، إذا هذا نوع من الانصراف وعدم الرغبة في سماع الحق. وكما قلنا هذا يفهم كثيرا من مواقف الجدل مع الناس ومع المخالفين، بحيث أنهم يحسون بنوع من التبرم ونوع من الملل والسامع حينما يستمعون إلى مثل هذا، بينما حق العاقل فضلا عن المسلم أنه إذا سمع شيئا يفتح عقله ويرى إن كان ما يقبل حق فامن الرأس، وإن كان يقبل النقاش فيناقش، وإذا كان لم يقتنع شيء آخر لكنه ينبغي أن تكون عدم القناعة نتيجة ليس نتيجة أشياء مسبقة أو أشياء محشوة بها الأذهان، لا، إنما فعلا كلام غير موقع، هذا شيء آخر. لكن إذا كان منفتح سوف يهديه الله عز وجل، إما الآن وإما فيما بعد الآن. ولهذا تلاحظ أن الذين اعتدلوا في منهجهم غالبا عندهم نوع من الحرية الفكرية كما يقال، عنده تجرد من الآباء، تجرد من التقاليد، تجرد من التقليد العامة، تجرد من الآن إن وجدنا آباءنا على أمة، عنده انفتاح، يحب أن يسمع، يحب أن يقرأ، يحب أن يرى، يحب أن ينظر. فهذا غالبا يهدى ولا يكون على قلبه ولا على قلبه أكنة. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، بما أنهم ولوا مدبرين هاربين، نفورا يعني نافرين. وكما قلنا النفورة إما أن تكون مصدر ولا نفورا كنفر نفورا، وإما تكون جمع كما قلنا قعود جمع قاعد، والقوم قعود بمعنى قاعدين، فنفور تكون جمع نافرين أو مصدر كما قلنا من دل على ولا بمعنى نفر نفورا، ولوا على أدبار نفورا. ثم قال سبحانه: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربونا في الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أيضا هذا موقف من بعض الفئات، كما قال بعض الناس قد يستمع إليك مجاملة، فالله عز وجل يكشف حال هؤلاء. بعضهم يتظاهر انه يسمع فيقول انا سمعت لكني ما اقتنعت، فالله عز وجل يذكر فئه من هذه الفئات، فئه ولوا على ادبارهم نفورا، وفئه يستمعون لكنهم لم يستمعوا وهم يريدون الحق، انما يستمعوا ليقولوا لقومهم إنه ورثنا ما وجدنا شيء، أو غير صادقين، عندهم حجب من الهوى ومن حب الرئاسة ومن الخوف على المناصب، كما قال في قصة الجهل في القصة المعروفة حينما وردها ابن كثير أيضا في قال يعني زوري انه حدث ان ابا سفيان بن حرب وابا جهل بن هشام والاكمش بن شريق بن عبد الواحد الثقفي حليف بن زهره خرجوا ليله ليستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، فاخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا، حتى اذا جمعتهم الطريق تلاوموا، يعني كل واحد كان يستمع الى النبي صلى الله عليه وسلم بسريه وانفراديه ما كان يعلم عن الاخر. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا من الليل كل رجع الى بيته فالتقوا في الطريق، في معنى كل واحد كشف الثاني، كل واحد كشف الثاني، جمعتهم الطريق تلاوموا، وقال بعضهم لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسي شيئا، كان من الصناديد ومن علية القوم. ثم انصرفوا حتى إذا كان في الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجماعتهم الطريق، فقال بعض لبعض مثل ما قال أول مرة. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجماعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ أعصابه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان ابن حرب في بيته، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال لقد أنا والذي حلفت به. قال ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد. طبعا أبو جهل يكنى لأبي الحكم لأنه كان سحر، أبو جهل ليس سحلا وليس يعني حقيرا في قوم، إنما كان عدوا من الأمر كما كان أبو سفيان، هؤلاء من عليه السلطان، لكن أمرنا نسأل الله السلامة نتيجة حب الرئاسة والتصدر كما سوف يأتي، وإلا هو سمع أبا الحكم لقوة عقله. فقال يا أبا الحكم ما رأيت فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ اسمع ماذا قال أبو جهل. قال كان هذا أنا نحن وبنو عبد مناف فرضنا أبناءكم أسرة محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم قرشيون، أبو جهل قرشي وهذا قرشي وبنو عبد مناف، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف بعض عنا وحملوا فحملوا ضعاف يعني وأعطوا فأعطي حتى إذا تجاسينا على الركب يعني تساوينا وكنا كفرقي رهان يعني متساوين بالعدو لم يسبق عنا الآخر قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فما سندرك وكيف قال النبي ما عندنا إلا أن يتجنى إلا أن نكفر به ونكذب تجابينا مع الأطعم وأطعمنا وحملوا وحملنا وأعطوا فأعطينا قالوا من النبي من إلا نبي نحن لا نصدق فما سندرك كذا والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه إذا الذي صده هو الاستكبار والذي صده حب الرياسة والصدارة وهذا كثير في انواع الصدود واسباب الصدود عن الحق هوى رئاسه منصب موقع وجهه اجتماعيه او اي مال موانع او تعلق ما عليه الاباء والاجداد او تعلق حتى بالعلماء احيانا تعصب لعالم يمنعك من الحق لان العلماء لا شك انها محل التقدير والاحترام لكن الحق احب الينا منهم كما يقال تعرفي اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال الله عز وجل يقول هنا نحن اعلم بما يستمعون به فان يوجد اناس يستمعون ثم لا يحسدون لا تفترض من هذا يا محمد اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى يعني هم يتناجون فيما بينهم يتناجون من بينهم على الكفر وعلى الصدود وعلى التلبيس ونحو ذلك إذ نجوى يعني يتناجون إذ يقول الظالمون هذا من جملة مناجاتهم ومن جملة أسباب صدودهم إذ يقول الظالمون أن كافرون وهم ظالمون من حيث أنهم لم يقصدوا الحق وكل من عدل عن الحق فهو ظالم كل من عدل عن الحق ووضع فيه غير موضعه فهو ظالم وإلا هم كفار إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وطبعا من أسخف السخف أن يقولوا إن القرآن سحر أو إن محمد الساحر لأنهم يعرفون السحر ويعرفون طريقة السحرة ومن ألطف أيضا ما رأيت في المطالعات في أول سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر لا يمكن أن يكون السحر مستمرا إذا هذه دعوة متناقضة أو دعوة تنقض نفسها لأن السحر ليس مستمرا السحر حالة بينما الشيء المستمر هو الحق فالمستمر لا يمكن ان يكون سحرا والسحر لا يمكن ان يكون مستمرا اذا هذا من تناقضه فالايه المستمره والاعجاز لا يمكن يتناقض ويستمر بينما السحر مؤقت ان تتبعون الا رجلا مسحورا وهي دعوة فقط يلبسون بها على العامة وإلا أن يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بساحر ولهذا تعرفون حينما طلب الكفار من الوليد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما يقول فلما سمع والله ليس بسحر ولا بشعر ولا بي وإن هذه الحلاوة وإن لم لطلاوة إلى آخره انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ضربوا لك الأمثال يعني قالوا ساحر قالوا مجنون قالوا فأتوا بصور وأمثال من النعوت للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون هم أول من يعلم أنها كلها لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو تلبيس على العامة تلبيس على العامة انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا يعني فضلوا على الحق وصدوا فلا يستطيعون سبيلا يعني فلا يستطيعون الى الحق طريقا لانهم متعنتون ولأن في رؤوسي من الهوى وفي رؤوسي من الأغرام وفي رؤوسي من الصوارف ما يجعلهم على قضية القناة لا عطل على طريق الحق. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول أنا شاب مقبل على تأسيس أسرة، ووالدي كان لا يصلي بالكلية وكنت أنصحه دائما، وأصبح الآن يصلي الجمعة فقط مع أنه لا يجحد وجوبها بل يعلم تماما وجوبها ولكن لا يؤدي. أرجو الإفادة في هذا، هل تركها في هذه الطريقة كفر حيث إني مقبل على تأسيس بيت إلى آخره، وأحس أن وجودي معه مع والدي يحق بنا الرفع على هذا النحو إلى آخره، فهل يستقلت عن والدي بالتوفيق معني؟ مجرد الاستقلال لا يغضب الوالد لكن لا أفوقه ماديا، هل علي لك إذا غضب مني إلى آخره؟ هل يجوز أن يكون وكيلا لي عند القرآن؟ أولا الصلاة هي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ويقول عبد الله بن شقيق ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبين مسلم من تركها فقد كفر فقد أشرك. وألم في هذا خبر جدا، ولا أدري كيف يكون الإسلام من لا يصلي وهو يرى المسلمين يصلون على طول تاريخ الإسلام، فلا ما أدري كيف يتصور هو أن يكون إسلام بلا صلاة، لأن الصلاة هي تطبيق الإسلام في العبد وربه في ركوعها في سجودها في قراءتها في تلاوتها خمس مرات في اليوم يقف العبد مع ربه، فلازم كيف يتصور ان يكون مسلما وهو لا يصلي؟ هذا غريب ان يوجد في بلاد المسلمين انسان كان يترك الصلاه الكليه نسال الله السلامه، قد يشغله شغل عن وقت من الاوقات واحيانا ايضا لا يجوز، لكن ان يتركها في كليه وينام ويرتكب وياكل ويشرب غير صلاه، كيف هذا يكون في كيف الإيمان في قلبي وكيف الإسلام في نفسي؟ فالأمر خطير جدا. ومن هنا قال من قام من العلم إن من ترك الصلاة فهو كافر لعظم الحديث التي وردت وظهورها في الدلالة، وبعضهم طبعا لا يرى أن تركها كفر ما دام أنه لم يجحد وجوبها، وإنما يكفر إذا جحد وجوبها، ولكن الأمر خطير جدا كما سمعتم، كيف يتصور أن مسلم يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن وهو مشهور في طلب الصلاة، بل أكثر الفراغ ذكر في القرآن الصلاة ثم لا يصلي، كيف يتصور يستيقظ وينام ويأكل ويشرب ويدخل ويخرج ويعمل ولا يصلي، وهو يزعم أنه يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويؤمن بالإسلام؟ هذا أمر خطير. أما فيما يتعلق في السكن فلا مانع، وبخاصة إذا غرب ذكرت أن تسكن في بيت مستقيم، وبخاصة إذا كان عليه أسلحة التربية فأنت تريد أن تربي أولادك كما ذكرت على دين الإسلام وعلى إسلام الحق وعلى الكتاب والسنة وعلى قراءة الصلاة، وأن يكون بيتك معمورا بذكر الله عز وجل وبالدين وبالخير، فلا مانع أن تستقل ببيتك وحافظ انتفاض العباد، لأنك تقول السبب هو أنك لا تصلي وأنا لست مستعدا أن ينشأ أطفالي وأهلي في بيت الله يصلي راعيه ولا يصلي ربه. أما التوكيل بالزواج فأنك لو وكلت غيره أحسن، قصد القضية هل يكفر ولا يكفر، ولو توليت بنفسك بذلك أنت الزوج أو أحسن حتى لا يكون هناك أي نوع من التشويش. أما لو قلت توكل غيره أحسن، لكن أنا أرى أنك لا توكل أحد وإنما تتولى العقد بنفسك حتى تخرج من الإشكالات. عندنا صنف هكذا أظن من الوالدين أو الوالدين يعطون الشيء من الميراث في حياتهم للذكر دون البنت. يقول الوالد عنده الحق، أتصرف في رزقي كما أشاء، هل يجوز شرعا؟ الواجب على الوالد أن يعدل في أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولاده واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز الإنسان أن يحيف، ولا يجوز أن يعطي الذكور والفرينة أبدا بأي حال، لكن يعطيهم بقصة بقصة الله عز وجل، يعطي للذكر بحب الزي لا مانع، ولا أعطاه متساوية للرفع لا مانع. فلا يجوز أن يخص الذكور دون الله، وأن يقول أنه يتصرف في ذكره كما شاء، إنما يتصرف كما يشاء الإسلام وكما أمره الله عز وجل، كما يشاء هو وكما أمره رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أما كما يشاء لا. فليتقي الله هؤلاء. شخص أدى العمرة وانتهى من تأدية المناسك الخاصة بالعمرة من إحرام وطواف وسعي بين الصفا والمروة، ولكنه لم يتحلل منها إلا بعد أذان المغرب. من يصل إلى رمضان نظر لذلك الوقت حيث إلى آخره، فهل عليه أدية؟ لا، ما دام أن العمرة النية وقعت في النهار في نهاية رمضان قبل الغروب فإنها في رمضان، ولو أنه لم يتحلل منها إلا بالليل على الغروب. هل تكون لي زوجة ابن لي، ايش ابني محرمة، ابن لي محرمة، فهل يجوز لي أن أخرج معها؟ زوجة ابن، أي نعم زوجة ابن، نعم زوجة ابنك أنت محرم لها، لأن الله عز وجل يقول حلائل أبنائكم فأنت محرم لها، محرم لها تخلو بها وتحج بها وتسافر بها إلى آخره. ما هي الآيات البينات في مقام إبراهيم؟ أولا وجوده وبقاء وضوء هذا التاريخ وتعاقب الزمن وتعاقب الأجيال والأعصار، وهو باقي حتى الشاهد، وأمر هذا ثابت متقرر، هذه آية عز وجل. ثم أيضا ما يذكر من وضع القدمين أنها قدم إبراهيم، أثر قدمي إبراهيم عليه السلام، هذا أيضا من ذكر العلماء أنه من الآيات البينات. هذا اللي تم نفسه عبد الهادي محمد المغربي يقاتلني إن شاء الله، هل يجوز أن يدخل الحمام بالقرآن وأن يضع على كرسي في الحمام، وهل يجوز أن يجلس في الحمام عريان وقت الحاجة، وهل يجوز أن يدخل الحمام بشيء كورقة بالكيس في اسم الله تعالى؟ لا يجوز الإنسان أن يدخل القرآن إلى بيت الخلاء، الحمام اللي هو بيت الخلاء يعني محل قضاء الحاجة. أما إذا كان ليس محل قضاء حاجة كالمغاسل مجرد مغسلة مثلا، ليس محل قضاء حاجة، هذا ليس حماما، الحمام اللي وحش محل قضاء الحاجة، محل البول والغائط، هذا هو الذي لا يدخل في القرآن ولا بشيء في ذكر الله عز وجل. أما نفس المغاسل التي لا تستعمل لقضاء الحاجة، أو حتى مروش أيضا، مروش مستقل لا يستعمل لقضاء الحاجة إلا بول ولا غائط، هذا لا يعتبر حمام، لا يعتبر، لا يأخذ أحكام الحمام، إنما الحمام الذي وحش يعني بيت الخلاء محل قضاء الحاجة، هذا هو الذي لا يدخل في معه المصحف. اللهم إلا إذا خشي على المصحف سرقة، إذا خشي أن يسرق أو أن، فلا مانع أن يدخله، لكن يحاول قدر الإمكان أن يكون المكان محترم، إما على جدار الحمام من أعلى مثلا، أو في مكان يكون فيه نوع من الرفعة إذا خشي عليه. وكذلك أيضا الأشياء التي يشارك الله لا يدخل بها إلا إذا خشي ضياعها أو تلفها أو سرقها، فلا مانع. ولا ينبغي الإنسان أن يدخل بالحمام عريانا، وإنما يستتر، فإن الله أحق أن يستحيى منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل حاق الشعر الوجهي والذي تحت الأخير جائز؟ الذي تحت الحلق، الذي في الحلق نعم، الشعر الذي في الحلق، أما اللحية فهي من العظم الذي يقابل الأذن إلى العظم الآخر الذي يقابل ذلك كله لحية. أما إذا كان شعر في الخدين بالوجنتين هنا يعني فلا مانع يؤخذ، أما إذا كان على العارضين فهذا من اللحية ولا يجوز أن يؤخذ منه، أما إذا كان في الخدين بالوجنتين فهذه ليست من اللحية، أو كان تحت الحلق فهذا ليس من اللحية، لا مانع أن يؤخذ. صيام 6 أيام من شوال هل لابد أن تكون يوم العيد؟ هو الأحسن أن تلي العيد إذا تيسر، وإلا أجو 6 أيام من شوال كافي، لكن في قوله وأتبعه 6 من شوال فيدل على أن المستحب أن تلي العيد مباشرة إذا تيسر، وإلا أي 6 من شوال لأن 6 من شوال تفيد نكرة هذه تفيد أي 6 من شوال. هل يجوز أن أصلي صلاة الليل أو التهجد جماعة مع زوجتي؟ وإذا صلت مع زوجتي أين تصلح؟ عن يميني أو ورائي؟ لا مانع أن تصلي أنت وزوجتك جماعة لكن لا يكون معها في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تصلي، وإذا صلت تكون خلفك لا تكون عن يمينك ولا عن شمالك وإنما تكون خلفك. هل يجوز حلق اللحية عند التعرض لسببه إلى خطر كالسجن أو التغريب أو غيره؟ إذا كان شيء لا يحتمل ويحقق بذلك ضرر كبير لا تحتمله في نفسك أو مالك أو ولدك فلا مانع، أما إذا كان ضرر مزاج فإن الإنسان يبتلى، وأن يبتلى رجل الدعوة أو رجل العلم أو رجل هذا البلاء الذي يحتمل ورجل حسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر قد يتعرض لبلاء، فلا بد من الصبر، أما إذا كان لا يحتمل فهذا الإيمان بنفسه إذا أكل الإنسان فإنه لا معي تفوى بكلمة الكفر، لكن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن في مثل هذا إذا كان ضرره كبيرا بحيث لا يحتمله ولا يطيقه سواء كان في نفسه أو في ولده أو في ماله فهذا لا مانع إن شاء الله، والإثم على من أكرهه. هل يجوز إدخال العملة إلى الحمام مع أن كتب فيها قد لا تخلو من لفظ الجلالة أو كلمة التوحيد؟ كما قلنا إذا خشى عليه السرقة فلا مانع، أما إذا كان في بيته مثلا فلا. إذا تزوج رجل من امرأة كبيرة وصغيرة ورضعت الصغيرة من الكبيرة فما الحكم؟ إذا كان في السنتين الصغيرة فعلا فإنها تفسد عليه تفسد هي نفس الصغيرة هي التي تفسد رضاع نفسها، تفسد زواج نفسها، أما الكبيرة فلا تتأثر. إذا رضعت الصغيرة عمرها 2 مثلا حقد عن عمرها كبيرة عمر صحيح مثلا ثم رضعت الكبيرة أو جاءت الكبيرة وأرضعتها من باب حتى تسلم منها فلا تفتح عليه، إذا ستكون بنته من الرضاعة ستكون بنته من الرضاعة، أما إذا كان السن كبيرا لغير الحولين فلا. نعم والله مشكلة، نعم وكذلك صحيح حقيقة، حتى أيضا فعلا المرضعة ستكون أم الزوجة هذه فإذن كلاهما تحرم حقيقة، كلاهما أحسن كلاهما تحرم صحيح، لأن الكبيرة ستكون أم الزوجة، أم الزوجة الصغيرة هذا مرضعة أصبحت أمها من الرضاعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.